بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالأمس إخواني في الله كان الحديث عن آداب الجشاء وما ينبغي فعله عند التجشؤ، وكان هذا بمناسبة ما مضى معنا من آداب متعلقة بالعطاس والتثاؤب، فكان من المناسب أن نذكر ما يتعلق بأحكام وآداب الجشاء، وعلمنا ما يتعلق بتعريفه وضابطه، وعلمنا وجه المذمة كما جاء في حديث ابن عمر عندما سمع نبينا ذاك الرجل الذي تجشأ في مجلسه فقال: كف عنا شجاءك. وعلمنا وجه الكراهة تكمن في كيفية التعامل معه، وأيضا فيما يتعلق بسببه وهو الشبع الزائد المفرط. وذكرنا أن من آداب الجشاء أولا الإقلال عن الطعام، وكذلك ما يكون من تغطية الفم قدر الإمكان، تغطية الفم قدر الإمكان، لأن عملية الجشاء تكون مصاحبة بصوت مرتفع وأيضا ريحة، فحتى يبتعد المسلم عن أذية إخوانه، وذلك بالكف عن هذه الظاهرة بوضع يده أو منديل أو ثوب، أو أنه يلوي بوجهه عن الحاضرين حتى لا يظهر شيء من ذلكم. وهل يحمد الله؟ كما مر معنا ليس هناك سنة، فليس هذه من سنن الأنبياء التي سطرها وذكرها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فالحمد إنما جاء عند العطاس وعند كذلك الأكل والشرب، أما عند التجشؤ فلم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن جعل لها ذكرى من الحمد ونحو ذلك. وتأتي مسألة كذلك، يقول علماء أن المذمة في مسألة التجشؤ ورفع الصوت فيه هذا يكون عند وجود الحاضرين وتكون في مجلس، لكن من كان لوحده فالأمر في هذا سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذاك الرجل الذي تجشأ في مجلسه قال: كف عنا، أي كف عنا عن الحضور عن الجلوس هذا الجشاء، فكأنه لو تجشأ لوحده ما هناك إشكال، فدل هذا على أن من كان خاليا لوحده فتجشأ فالأمر في هذا سهل، لكن الكراهة كما يقول العلماء والإخلال بالأدب أن ترفع صوتك بالجشاء وأنت عند الحضور وأنت عند من يكون بجوارك من أناس ومن ضيفان ومن أصحاب ومن إخوان، فهذا لا تفعله، وإنما تتأدى بما جاء به السنة أنك تكف. تأتي مسألة يذكرها جماعة من أهل العلم، وهل الملائكة تتأذى من الجشاء مثلا؟ بعض العلماء كما جاء ذلك في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية عندما تحدثوا عن حديث إن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم، ذكروا العموم، وأن أي ريحة كريهة فإن كان الجشاء فيه مصاحبا لريحة كريهة فإنها تتأذى كذلك، مما يتأذى منه بنو آدم. وهنا مسألة وهي في الحقيقة مسائل أود أن أذكرها في هذا المقام، وهي في بيان علاقة الجشاء بالعبادات، علاقة الجشاء بالعبادات، وهذا مبحث مهم لربما قل من يتفطن إليه. وألخص هذه العبادات والطاعات التي لها ارتباط بمسألة الجشاء في عبادة الطهارة والصيام والصلاة. نبدأ بالمسألة الأولى، علاقة الجشاء بالطهارة. مسألة: هل الجشاء ينقض الوضوء؟ لماذا هذا السؤال؟ يقول بعض الناس: لأنه ريح، ف فإذا كان المتوضئ ينتقض وضوءه من أجل الريح الذي يخرج منه، فكذلك الجشع ريح تخرج، إذن فالعلة واحدة فيكون مؤثرا في الطهارة. القول ما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في الاستذكار، قال: وأجمعوا على أن الجشاء ليس فيه وضوء بالإجماع. فأدل هذا على أن الجشاء لا يقاس بالفساء ونحو ذلك بحجة أن الجامع ريح، لا يقاس بهذا، بل الإجماع قد تم على أن الجشاء لا ينقض الوضوء. ومن خلال هذه المسألة إخواني في الله تأتي مسألة قريبة، وهي كما يقال الشيء بالشيء يذكر. مسألة يسأل عنها بعض الناس، وهي خروج الريح من القبل، من قبل الرجل أو قبل المرأة، أي من الفرج. وهذه مسألة كثيرا ما تقع عند النساء، تقع عند النساء، وهو أن يخرج الريح من غير محله المعتاد. تأتي مسائل يسأل أحد السائلين عن خروج ريح من القبل، هل هذا الريح الخارج ينقض الوضوء أم ليس بناقض؟ الخلاف حاصل بين العلماء، بين الآخذ بالعموم وبين المخصص لهذه المسألة. والذي يقوله العلماء، وهذا الذي أريده، يقول العلماء أن الصوت أو الريح الخارج من قبل المرأة خاصة، وهكذا الرجل وهذا نادر، لكن عامة من قبل المرأة، أن هذا الريح إنما خرج من باب الاضطراب والتحرك لأعضاء. هذا قال مصدره، قال مثاله: لربما الرجل إذا تحرك أو حرك إبطه أو تحركت ركبته لربما أصدرت صوتا، هل هذا الصوت مدعاة للنقضان؟ قالوا: لا. قال: وكذلك هذا الصوت الذي يخرج من قبل المرأة مثلا يكون هكذا، هذا حاله. وابن العربي رحمه الله تعالى قال: وهذه الريح الخارجة من قبل المرأة تقاس بالجشاء، وهذا الذي أريده، تقاس بالجشاء، والذي لا ينقض إجماعا، والذي لا ينقض إجماعا. لما كان الجشاء عبارة عن ريح خرج، لم نحكم عليه بماذا؟ بأنه مبطل للوضوء أو ناقض للطهارة. لماذا؟ لأنه خرج من الفم، ما خرج من المكان المعتاد. قال: وكذلك قبل المرأة، هذا ليس المكان المعتاد لخروج الرياح من الفساء ونحوه. إذن بهذه المقارنة كما قال ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي، قال: يقاس هذه الريح الخارجة من قبل المرأة تقاس بالجشاء، بأنها لا تعد ناقضة للطهارة. وهذا القول قوي جدا ووجيه. إذن هذه مسألة، وهي علاقة الجشاء بمسألة الطهارة. المسألة الثانية: علاقة الجشاء بالصائم، هل الجشاء يفطر الصائمين؟ الجواب: لا، ما يفطر، لكن انتبه لما بعد ذلك. أحيانا، وهذا تكون عند بعد عملية السحور، تزيد بعض الناس إذا تسحر سواء كان في رمضان أو في سائر الأيام من أيام صومه يتسحر، لربما يتكلف في صومه، فبعد ساعات من تسحره بعد الفجر عند الشروق لربما بقايا الطعام تبقى فيتجشى. الجشاء بحد ذاته كما قلنا ليس مؤثر أصلا، لا من قريب ولا من بعيد بالصوم، لكن أحيانا يكون هذا الجشاء يخرج معه شيء من الطعام، يخرج شيء معه من الطعام. هنا قال العلماء: هذا الطعام الذي خرج مع الجشاء يلفظ ويطرح ويرمى، لا تبقي، يخرج مباشرة، هذا واضح. لكن يأتي الإشكال: ما لو أن هذا الطعام ابتلع، رجل صائم تجشأ مع جشائه، صعد طعام خرج إلى الحلق، الواجب يلفظه المشكلة أنه ابتلع، كيف الحكم؟ قال الحكم التفصيل الآتي هو الحاكم: إن ابتلع هذا الطعام عمدا وقصدا فقد أفطر، إن بلع هذا الطعام الذي خرج مع الجشاء فأرجعه عمدا وقصدا فقد أفطر، وأما إن ابتلع من غير قصد خطأ ومن غير استطاعة ولا تمكن فهذا معفو عنه، فصومه صحيح. هذا علاقة ما نذكره من مسألة علاقة الجشاء في مسألة الصيام. العبادة الأخيرة وهي علاقة الجشاء بالصلاة: ما لو أن مصليا في أثناء صلاته تجشأ، وهذا يقع كثيرا من المصلين يتجشأ، كيف يتصرف؟ مر معنا أنه يحاول أن يكف، إما أنه يكظم، إما أنه يضع يده، وإما أنه يضع ثوبه يكف حتى لا يصدر الصوت ولا تخرج الريحة المصاحبة لهذا الجشاء. إلا أن هناك من الفقهاء من يرى على أنه الذي ينبغي على المصلي أن يرفع رأسه إلى الأعلى، ولعلكم تلاحظون هذا من بعض الناس يفعل هذا، يرفع رأسه إلى الأعلى عند الجشاء. وقد أرى هذا من بعض الناس تصلي بجوار أحدهم فتجد إذا يرفع ويجعل يده على فمه ويصعد الجشاء إلى فوق إلى أعلى. طبعا هذا نعم قال به جماعة من الفقهاء، وممن جاء عنه ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما في رواية أبي طالب ورواية المهنة أنه سئل عن ذلك قال يرفع رأسه. ولماذا فعلوا ذلك؟ قالوا حتى لا يكون الجشاء، إن كان في الأسفل لربما انتشر الريح عند المصلين فآذاهم في صلاتهم، فحتى يبتعد عن هذه المسألة يرفع رأسه فيطلق الريح إلى الخارج. طيب هذه مسألة إخواني في الله تشكل جدا مع الأحاديث المروية والقاضية بالنهي الصريح الصحيح على عدم رفع الأبصار إلى السماء، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تعود إليهم، تهديد عظيم، بل قال العلماء هو المحرم، رفع الأبصار إلى السماء في أثناء الصلاة محرم، بل ما هو أبعد من ذلك الظاهرية ذهبوا إلى البطلان، إلى أن الصلاة باطلة، تتلبس بهذا النهي وأنت في الصلاة تصلي ثم ترفع رأسك إلى الأعلى، هذا صلاة باطلة. طيب كيف العمل؟ وهنا جماعة من الفقهاء يرى أنك إن تجشأت ترفع رأسك إلى السماء، ولهذا إخواني في الله الصحيح أنك لا ترفع رأسك، ما ينبغي رفع الرأس. وقد تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة وبين خطأ هذه المسألة، وإن كانت صادرة من جماعة من الفقهاء لكن لا تقبل، وذكر عدة أمور. الأمر الأول ذكر أن هناك أن النهي عام، ومن أين جاء الاستثناء الذي يقول لا هو صح النهي حرام إلا في حال الجشاء لا بأس أن ترفع؟ من أين جاء الجشاء هذا؟ من أين جاء الاستثناء؟ ما عندي استثناء أصلا حتى يقيد به هذا النص، فما جاء الاستثناء لا من قريب ولا من بعيد، لا عن سنة صحيحة ولا عن فعل السلف من أصحاب رسول الله. إذن نبقى على العموم، وهو أن المصلي يمتنع عن رفع رأسه إلى السماء في حال الجشاء أو في حال التثاؤب أو في أي مسألة إلا أمر ضروري، هذا أمر آخر، لكن كونه يتعمد ما يجوز. هذا الأمر الأول، العموم الذي جاءت به النصوص تمتنع من أن يقيدها أي أحد بمثل هذا القيد. الأمر الثاني كما يقول العلماء أن المتجشئ لو تجشأ على حالته هو سيتجشأ للأمام، يعني لن يتجشأ يعني إلى يمنة ولا يسرة إذا كان في الصلاة، يعني هذا لو افترضنا أنه ما وضع يده على فمه أو ما غطى بل خرجت منه هذا الجشاء غصبا خرجت فإنه سيتجد في الأمام وما عنده أحد أصلا أمامه من المصلين يعني يواجهه كمواجهة، لأن الكل يواجه الآخر، فالذي يواجهه عما عن يمين وعن يسار وهذا بعيد، هذا بعيد. إذن العلة ما هي موجودة حتى يقول نهرب ونصعد إلى الأعلى، ما في دليل على الهروب. الأمر الثالث ما بينه الشيخ العثيمين حفظه الله رحمه الله، قال لو أن هذه المسألة فعلها مصلي وهو ماذا فعل؟ يتجشأ للأعلى. تخيل أن هذا المتجشأ قصير قصير وبجواره من؟ الطوال من المصلين، إما عن يمينه وإما عن يساره أو إلا الكل من الطوال وهو قصير، إذا ماذا فعل؟ هرب من الجوانب وأصعد الريح إلى الأعلى، قال ها خذوا، كأنه يعطيهم وهم في الأعلى، سيتأذون منه. الأذية واضحة هنا الآن، هو هرب من الجوانب لكن صعد الريح إلى من هو أعلى فأوصلها إليهم. إذن خرج هرب من شيء ووقع فيما هو أفحش، بل وقع في الذي هرب منه وهو أذية المصلين. ولهذا الصحيح إخواني في الله من خلال هذه المسألة المطروحة، وإن قال بها جماعة من الفقهاء وإن نرى فعلها من بعض الناس لا تفعل لا تفعل، فأنت يا عبد الله إذا جاءك جشاء تغطي وحتى تكنس برأسك إلى الأسفل حتى تحد من حدة الريحة، أو تضع ثوبا إذا كان تملك ثوبا كمن عنده عمامة يضع ويتجشى في داخل عمامة حتى تمسك الصوت وتسحب الريح. هذا إخواني في الله مسائل سريعة أذكرها في قضية الجشاء وعلاقتها بمسألة الطهارة ومسألة الصيام ومسألة الصلاة. بهذا انتهينا إخواني في الله من أهم مباحث وآداب ومسائل الجشاء، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.